السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنحمد الله الذي أكرمنا وإياكم بهذه الدعوة المباركة، دعوة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الدعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، كما قال الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. هذه الدعوة المباركة كم تعلم فيها من أناس، من رجال ومن نساء، من شيبان ومن شباب، كم تفقهوا من فضله سبحانه وتعالى. دعوة كريمة مباركة، بعيدة عن الفتن، بعيدة عن الشر، بعيدة عن كل مخالفة. كيف لا تكون كذلك وهي ميزانها الكتاب والسنة وعلى فهم السلف الصالح، تحذر من البدع باختلاف أنواعها وأشكالها، وتحذر من الحزبية باختلاف أنواعها وأشكالها، وتحذر من المعاصي باختلاف أنواعها وأشكالها، تحث على مكارم الأخلاق، تحث على الخير وتأمر به، تدعو إلى التوحيد وتحذر من الشرك، تدعو إلى السنة وتحذر من البدعة. دعوة فيها الرحمة، كما قال الله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. دعوة بعيدة عن العنف، بعيدة عن الفتن والمشاكل، تتلقى الأوامر والنواهي من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فقد جاء في الحديث الصحيح أن يهوديا مر برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: السام عليك، والسام هو الموت، وانظر إلى أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو قدوتنا جميعا. قال: وعليك، انظر إلى الخلق الكريم. هذا اليهودي يسب الرسول عليه الصلاة والسلام ويدعو عليه بالموت، لأن السام هو الموت. وهذا رسول الله عليه الصلاة والسلام، حقه الإكرام والتشريف، لكن انظر كيف صبر. قال: وعليك، بهدوء بدون عنف. فسمعت عائشة رضي الله عنها من الداخل، ظنت أن الرسول لم يسمع كلام اليهودي، فقالت: عليكم السام واللعنة يا إخوان القردة والخنازير. انظروا أيضا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لها: يا عائشة، مهلا يا عائشة، إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. سبحان الله، إذا لم نأخذ الأخلاق من رسولنا عليه الصلاة والسلام فمن أين نأخذها؟ فالرسول اعتبر ردها بذلك الأسلوب وعليكم اللعنة. يا إخوان القردة والخنازير اعتبره فحشا في الكلام، فقال: يا عائشة، مهلا يا عائشة، إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أو ما سمعت ما قال لك؟ قال لها: أو ما سمعت ما رددت عليه؟ معنى أنا سمعت ما قال لي، دعا علي بالموت، لكن قد رددت عليه ردا جميلا، وعليك. أو ما سمعت ما رددت عليه؟ يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. هو دعا علي لكن ما يستجاب له لأنه كافر، ثم أيضا هو ظالم، ما هو مظلوم، هو ظالم حين دعا بهذه الدعوة. أنا رددت عليه وعليك، أنا مظلوم لأنه دعا علي. يستجاب لنا فيهم في اليهود ولا يستجاب لهم فينا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على ما سواه. الواجب علينا وعلى جميع المسلمين تلقي الدين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو القدوة الحسنة وهو الأسوة، كما قال الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا القدوة الحسنة والأسوة الحسنة، ويحقق لنا ذلك أنها في رسول الله عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لمن هذه الأسوة الحسنة؟ قال: لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إذن علينا أن نتأسى به، فهو إمامنا وقدوتنا وأسوتنا ومعلمنا ومرشدنا صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على ما سواه. على هذا الحديث وأمثاله قامت دعوة أهل السنة والجماعة على الرفق، على العلم، على الحكمة، على الصبر، على تحمل أذى الناس، على تعليم الناس. وهكذا ينبغي أن تقوم، وهذا من فضل الله على أهل العلم وعلى دعاة أهل السنة الذين يدعون الناس إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. دعوة ما فيها حزبية ولا فيها ثورات ولا انقلابات ولا فيها اغتيالات ولا فيها فتن ولا فيها تحريش ولا ترويع، وإنما دعوة سلام ودعوة خير ودعوة علم ودعوة هدى، تحذير للناس من الشرك، تحذير لهم من البدع ومن المعاصي، دعوة لهم إلى ربهم، دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ليس إلى حظوظ النفس ولا إلى دنيا ولا إلى مصالح، وإنما تدعو الناس إلى ربهم سبحانه، إلى أن يعبدوه، وإلى أن يوحدوه، وإلى أن يطيعوه، وإلى أن يعرفوه بأسمائه وصفاته. ودعوة أيضا إلى الاقتداء برسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. فنحن نقرأ الآيات ونقرأ الأحاديث ونستفيد، نستفيد من الآيات ونستنبط من الآيات، ونستفيد أيضا من الأحاديث، من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. انظر الرسول ما انتقم منه، ما أخذ يلعنه ويسبه ويشتمه ولم يأمر بحبسه، وإنما كما قال الله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذا من رحمته أنه صبر عليه، فقد قاله عليه، رد ما دعا به عليه وسكت. إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش، كون الإنسان يلعن ويسب ويشتم ويحتقر ويستهزئ ويسخر فهذا من الفحش والتفحش الذي لا يحبه الله ولا يرضى به، ونحن عبيده. انظر حتى مع اليهود، حتى مع اليهود: إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش، فكيف مع المسلم؟ من باب أولى مع أخيك المسلم. إذا أخطأ عليك، إذا أساء إليك، فلا تستعين معه الفحش والتفحش، وإنما الرفق الذي يحبه الله. إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. إيش هو ضد الرفق؟ العنف. يعطي على الرفق من الأجور والحسنات والثواب والدرجات ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على ما سواه. فنأخذ من هذا فوائد عدة، منها ما سمعتم فيما يتعلق بمجال الدعوة إلى الله عز وجل: الصبر على أذى الناس، كما قال لقمان الحكيم وهو يعلم ابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. فأمره بإقام الصلاة، وأمره بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم قال له: واصبر على ما أصابك. لأن من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر يؤلى، ما كل الناس يرتاحون له، ما يرتاح له إلا الصالحون المؤمنون الطيبون الصادقون. أما الذي يتبع هواه ويتبع المعاصي فإنه يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر فلا يتقبل، وتضيق عليه نفسه فيأخذ في الأذى والسب. فلهذا قال: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. فدعوة رسول الله عليه الصلاة والسلام هي القدوة وهي الأسوة، وما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام. والواجب على المسلم أن يأخذ دينه من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. تجد بعض الناس يتعقد من الدين لأن فلان عقده، لأن فلان كذا وكذا. يا أخي فلان ما هو الدين، فلان ما هو الدين. إذا أخطأ فلان فخطأه رد عليه، خذ دينك من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وانظر من هو القدوة الحسنة، القدوة الكاملة هو الرسول عليه الصلاة والسلام. وهكذا أيضا حين بان ذلك الأعرابي في المسجد النبوي، تصور أنت هذا الموقف: المسجد النبوي، مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، مسجد الصلاة فيه بألف صلاة، يأتي ذلك الأعرابي ويبول فيه: ليس في مسجدي ولا في مسجدك، وإنما بال في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبحضرة رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني والرسول حاضر موجود. فلما رآه الصحابة رضي الله عنهم أجمعين أغلبوا له القول، فقال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام: دعوه لا تجرموا عليه بولا، لا تقطعوا عليه بولا، خلوا يبول، دعوه اتركوه، لا تجرموا عليه بولا، لا تقطعوا عليه البول حتى لا يثبر هو، وحتى أيضا لا ينتشر البول في أكثر من مكان. فإذا ترك صار البول منحصر في مكان واحد حتى يتمكن من صب الماء عليه من أجل التطهير. فانظر إلى رحمة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما كان معروف بين الناس بالسب أبدا، سب هذا ويشتم هذا ويضرب هذا ويحبس هذا ويطرد هذا أبدا. وما أرسلناك إلا رحمة، رحمة للعالمين، ما هو رحمة لأولاد عمك لأصحابك، لا، للعالمين، لجميع الإنس والجن صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. وهذا هو الأصل، هذا هو الأصل في الدعوة الإسلامية، أنها رحمة، دعوة رفق، ولا يستعمل الأسلوب الخشن إلا في مواضعه بحسب الحاجة إلى ذلك وبحسب المصلحة، ينظر في المصالح والمفاسد. لأن أيضا في الألفاظ أحيانا فيها شيء من التأديب من الرسول عليه الصلاة والسلام لأصحابه، كقوله لأبي ذر حين عير آخر بأمه، قال له يا ابن السوداء، فقال له يا أبا ذر أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، يعني فيك خصلة من خصال الجاهلية وهي الاحتقار. ثم قال يا ابن السوداء. فقد تأتي في بعض الأحاديث الألفاظ خشنة توضع في موضعها، وإلا فالأصل العام هو الرفق، هذا هو الأصل، أن تستعمل الرفق في الدعوة إلى الله، والرفق مع أهلك، مع أولادك، مع جيرانك، مع أصحابك، مع شركائك. ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. هذا كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا عام وتشريع عام كما سمعتم، تشريع عام. ما كان الرفق في شيء إلا زانه، يزينه ويجمله ويحسنه وتصلح الأمور وتجمل وتحسن. وهذا لا يختص بالدعاة إلى الله، بل هو عام للجميع، حتى الزوج مع زوجته، والأب مع أولاده، والأخ مع إخوانه، وصاحب العمل مع عماله، وهكذا المدرس مع طلابه، الشريك مع شركائه. ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. إذا نزع الرفق ما الذي يحل محله؟ العنف. وإذا وقع العنف ما الذي ينتج عنه؟ الشين، الشين، الشيء المشان، يعني أن الشيء ما يكون جميل مع وجود العنف، وإنما يحصل فيه الشين ويحصل فيه الفساد ويحصل فيه الإفراط والأخطاء. الناس بحاجة ماسة إلى التأسي برسول الله عليه الصلاة والسلام، الميزان الرسول، القدوة الرسول عليه الصلاة والسلام. كما قال الإمام مالك رحمة الله عليه: كل يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر، ويشير إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإنسان معرض للخطأ مهما كان، لكن القدوة والأسوة هو رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. فانظروا إلى صبره وإلى حكمته، تركه يبول، ولما انتهى أمر بصب دل كبيرة ممتلئة ماء على موضع البول، فطهر ذلك الموضع بالمكاثرة. يسميه العلماء هنا طهارة، هنا بالمكاثرة، يعني الماء كثير أكثر من النجاسة. النجاسة شيء يسير، والماء المصبوب عليه كثير، فيطهر بالمكاثرة، لا يحتاج إلى إخراج التراب من المسجد ويؤتى بتراب آخر، لا يحتاج إلى هذا. وحتى لو كان المسجد مبلط أو عليه طبطاب، نفس الكلام، وبال يكون صب الماء عليه بالمكاثرة ويسير هذا الماء إلى خارج المسجد. وإن كان من غير بلاط، هو تراب ونيس، يصب عليه فوقه فيطهر بالمكاثرة. ثم بين له الرسول عليه الصلاة والسلام بأن هذه المساجد لم تبنى، لا يصلح فيها أذى الناس، إنما هي لذكر الله وللصلاة ولقراءة القرآن وللعلم. علمه الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو ما فعل هذا إلا لأنه جاهل، يجهل الحكم. فانظروا كيف صبر عليه وكيف رفق به. ما قال اضربوه، ما قال احبسوه، ما قال اركلوه، وإنما قال دعوه، لا تزرموا عليه بوله، لأنه قد يحصل له ضرر صحي، فقال لا تزرموا عليه بوله. ولأن البول كما قلنا قد ينتشر إلى أكثر من مكان، هكذا يقول الله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما أحوج المسلمين والدعاة إلى الله إلى التأسي الصحيح برسول الله عليه الصلاة والسلام، وجعلوا قدوة في كل شيء، قدوة في كل شيء. جاءه شاب فقال: يا رسول الله إذن لي بالزنا. انظر إلى هذه المواقف، كيف يواجهها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف يعالجها، وتأسى به واقتدي به. ذاك يقول وهذا يستأذن في الزنا، كيف عالج البائن وكيف عالج المستأذن في الزنا؟ يقول شاب: يا رسول الله إذن لي، يعني اسمح لي بالزنا. فقال: أذنه، تعال اقترب مني. اقترب أذنه حتى صار بين يديه. انظر كيف علمه، ما قال اضربوه، ما قال احبسوه، ما قال اخرجوه من البلاد. دعوة الرسول تعليم عليه الصلاة والسلام، وصبر ورفق وحكمة ولين. قال له: هل تحبه لأمك؟ قال: لا. قال: وكذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم. هل تحبه لأختك؟ قال: لا. قال وكذلك الناس لا يحبونه لأخواتهم. هل تحبه لابنتك؟ قال لا. قال وكذلك الناس لا يحبونه لبناتهم. هل تحبه لعمتك؟ قال لا. قال وكذلك الناس لا يحبونه لعماتهم. هل تحبه لخالتك؟ قال لا. قال وكذلك الناس لا يحبونه لخالاتهم. ثم وضع يده على صدره ودعا له أن الله يطهر قلبه وأن الله يثبته، فقام من مكانه ذلك وهو مقتنع بما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، وخلق لا يمكن يلتفت للحرام بأي حال. ما قال اضربوه، ما قال هجروه، ما قال خرجوه من البلاد أو احبسوه، وإنما قربه وعلمه. هكذا الدعوة. فمن الخطأ الكبير أن ننفصل عن الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا والله خطأ عظيم، لأن الانفصال عنه في دعوته، في أسلوبه، في معالجاته لأمور الناس، في صبره، في حلمه، في رفقه، معناه أننا سنفيه سنضل. لابد من الرجوع إلى الكتاب والسنة، والأسوة هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما غيره فكما قال الإمام مالك رحمة الله عليه، كل يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر، ويشير إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، معناه إلا الرسول، فكلامه مقبول. كلام الرسول لا يقال نأخذ منه ما وافق الحق، لا، كل حق، كله حق. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، كما قال الله والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فشيء جاءنا عن الرسول عليه الصلاة والسلام نقول السمع والطاعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا الدعوة إلى الله توقيفية، الدعوة إلى الله ما هي بالانتقام، باسم الدعوة ينتقم من فلان، وباسم الدعوة يسب فلان، وباسم الدعوة يلعن فلان، وباسم الدعوة يقاطع فلان. الدعوة إلى الله عبادة، الدعوة إلى الله عبادة. الذي أمر بالصلاة هو الذي أمر بالدعوة. الله أمر بالصلاة، أمر بالصيام، أمر بالحج، أمر بالدعوة، كلها عبادات. والعبادات توقيفية، تؤخذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. كما أن المصلي لا يصلي بالهوى ولا يصلي بالخبرة، له خبرة وبالتجربة، لأن الصلاة لا تخضع للخبرة ولا للتجربة، إنما تؤخذ من الدين، من الكتاب ومن السنة. فكذلك الدعوة إلى الله تؤخذ من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فمن صلى بهواه يأثم على قدر المخالفة، من حج بالهوى وبعقله يأثم على قدر المخالفة. وهكذا من دعا إلى الله بالهوى وبحسب عقله يأثم على قدر المخالفة، معناه من أراد أجرا عظيما من صلاته فليصلي كما صلى رسول الله عليه الصلاة والسلام القائل صلوا كما رأيتموني أصلي، رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث مالك ابن الحويرث رضي الله عنه. ومن أراد أجرا عظيما من حجه فليحج كما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل خذوا عني مناسككم فإني لعلي لا أحج بعد عامي هذا. رواه الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه. وفعلا ما حج بعدها، مات الرسول عليه الصلاة والسلام، قال خذوا عني. هو الإمام، هو إمام المسلمين، هو القدوة، هو الأسوة، هو الرسول، هو النبي عليه الصلاة والسلام. نأخذ عنه الدين، نأخذ عنه الدين، نأخذ عنه الدعوة إلى الله، نأخذ عنه المعاملة مع الناس، نأخذها عن الرسول. كيف كان يتعامل مع أهله، مع أولاده، مع زوجاته، مع جيرانه، مع أصحابه، مع الناس، نأخذها عنه عليه الصلاة والسلام. وهكذا فيما يتعلق بالأخلاق والسلوك، نأخذها عنه. فيما يتعلق بالأكل، بأكله، بشربه، بنومه، بيقظته، بجميع حالاته، نأخذها عن الرسول عليه الصلاة والسلام. وخصوصا أيضا الدعاء إلى الله، العلماء وطلبة العلم واجب عليهم أن يتقيدوا بما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الهوى منتظر للشخص، متى خالف الدليل وقع في الهوى، كما قال الله فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. معناه أن المخالف لطريقة النبي عليه الصلاة والسلام هذا صاحب هوى، وصاحب الهوى معنى أنه ضال وأنه ظالم. لهذا قال ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، ثم ختم الآية بقوله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. معنى المخالف صاحب هوى، صاحب الهوى ضال وظالم، ضال ضل عن طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام، وظالم فإنه خالف، عرض نفسه للعذاب، عرض نفسه وعرض غيره للعذاب. فإذا لا نجاة من اتباع الهوى المترتب عليه الضلال والظلم إلا باتباع النبي عليه الصلاة والسلام وبالاستجابة لرسول الله، كما في هذه الآية فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ولم يحدد نوع المستجاب له، هل نستجيب له في الصلاة، في الصيام، في الزكاة، ما حدد، ليدل على العموم والشمول، يعني في كل ما في كل مجال الدين، في كل ما يتعلق بأمر الدين نتأسى به عليه الصلاة والسلام، ومنه الدعوة إلى الله، ومنه تعليم الناس الخير، لأن الشيطان قد يدخل على المعلم على أنه يعلم، وإذا به يسب هذا الطالب ويسب هذا الطالب ويطعن في هذا وفرقهم شذر مذر. فنقول يا معلم قد سبقك في التعليم رسول الله عليه الصلاة والسلام، فانظر كيف علم أصحابه فتأسى به واقتدي به. وهكذا الإمام الذي يصلي بالناس، صلى بالناس الرسول عليه الصلاة والسلام، الخطيب الذي يخطبهم قد خطب الرسول عليه الصلاة والسلام، والقاضي الذي يقضي بين الناس قد قضى رسول الله عليه الصلاة والسلام، والمفتي الذي يفتي الناس قد أفتى رسول الله عليه الصلاة والسلام، والداعي الذي يدعو الناس قد دعا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو القدوة للجميع. وهكذا أيضا أنت أيها المصلي، أيها الصائم، تصلي كما صلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، تصوم كما صام رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، تحج كما حج، تعتمر كما اعتمر، كيف كان يتعامل مع زوجاته تتعامل أنت أيضا مع أهلك ومع أولادك ومع إخوانك ومع جيرانك. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. انظر أيضا إلى هذه التوكيدات، اللام وقد المفيدة للتحقيق، فالله يحقق أن القدوة الحسنة والأسوة الحسنة في رسوله عليه الصلاة والسلام الذي قال الله فيه وإنك لعلى خلق عظيم. خلق عظيم وخلق كريم عليه الصلاة والسلام، والله يقول أيضا في حق نبيه عليه الصلاة والسلام وإن تطيعوه تهتدوا. هذه ضمانة، ضمانة لك يا عبد الله بالاهتداء التام إن أنت أطعت رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. ولم يحدد نوع الطاعة في أي مجال أطعته ليعم جميع المجالات. وإن تطيعوه تهتدوا، وأنت تقول في صلاتك اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. في كل ركعة تكرر هذا، في الجهرية والسرية، في الليلية والنهارية، في الفرضية والنفلية، وأن تقول اهدنا الصراط المستقيم. والله يقول وإن تطيعوه تهتدوا، أطع رسول الله، فإن أطعته فأنت على الصراط المستقيم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. فهذا يعتبر من الأصول العظيمة التي دعا إليها الإسلام، التأسي برسول الله عليه الصلاة والسلام والتقيد بطريقته. هذا الذي أفل عنه كثير من الفرق، ومن حارت الفرق إلا بسبب انحرافها عن هذا الأصل، عدم التقيد بهدي النبي عليه الصلاة والسلام وعدم الارتباط به. رسول الله يربطنا يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا رابط عظيم ربطك به وبصلاته وبما كان عليه. وقال خذوا عني مناسككم، كل هذه روابط أنت مربوط به عليه الصلاة والسلام. وانظر أيضا في القبر، كل من وضع في قبره يسأل عن الرسول ما مدى ارتباطه به في حياته الدنيوية. ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم، ما قولك فيه؟ يعني آمنت به، صدقتك، اتبعته، كنت مرتبطا بما جاء به، أم كنت بعيدا عنه؟ فمن كان مؤمنا ومتبعا يقول هو محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جاءنا بالبينات والهدى فآمنا واتبعنا. الله أكبر، هذا هو النصر، هذا هو النصر، الله نصره لأنه اتبع الرسول في الدنيا عليه الصلاة والسلام. فانظر إلى إجابته الصحيحة المسددة، مع أن ما سموه له وإنما قال، يقول له الملكان الكريمان ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم. وأما الثاني الذي لم يهتدي بهديه وكان بعيدا عنه يقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. فيقال له لا دريت ولا تلوت، على الشك كنت وعليه مت وعليه تبعث يوم القيامة، نسأل الله العافية والسلام. فنحن يا عباد الله يجب علينا أن نرتبط بنبينا عليه الصلاة والسلام وبأخلاقه وبدعوته وبصلاته وبصيامه، كيف كان مع رمضان نكون كما كان، كيف كان مع شعبان نكون كما كان. لا نأتي بالبدع، لا نأتي بالمحدثات في شعبان ولا في رجب ولا في محرم ولا في رمضان، وإنما نتأسى به عليه الصلاة والسلام. ودائما السؤال عن سنته، هل فعل، هل أمر، هل أقر؟ لا نأتي بشيء من رؤوسنا، فإذا فعلنا ذلك فلنبشر بالخير وبالهداية وبالتوفيق وبالسداد. وأيضا أبشر أنك يوم القيامة إن شاء الله تحت لواء رسول الله عليه الصلاة والسلام، وممن يشرب أيضا من حوضه الكريم في ذلك اليوم، لأنه لا يشرب من ذلك الحوض إلا من كان على طريقته. أما من غير وبدل واتبع هواه فإن الله سبحانه وتعالى جعل ملائكة حول الحوض كثير، وجعل لهم علامات لأصحاب البدع والأهواء الذين اتبعوا أهواءهم ولم يتقيدوا بطريقة رسول الله عليه الصلاة والسلام. جعل الملائكة علامات على أولئك، يتركون الشخص حتى إذا دنا من الحوض، دنا ليشرب، قال حتى إذا دنوا اختلجوا دوني، أخذوا على الخلف إلى الوراء وطردوا. قال فأقول أمتي أمتي، عرفهم رسول الله عليه الصلاة والسلام بآثار الولو، هؤلاء مسلمون مصلون متوضعون. قال فأقول أمتي أمتي، قال فيقال لي إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، إنهم غيروا وبدلوا. هذه المصيبة، الإحداث في دين الله هذه المصيبة، التغيير والتبديل هذه المصيبة، عدم السير على ما سار عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام في كل شيء، حتى في الدعوة في كل شيء، إنهم غيروا وبدلوا. انظر ما قالوا له هؤلاء، ما هم أمتك، هؤلاء من بني إسرائيل، صح أمتهم مسلمون، هؤلاء متوضعون مصلون صائمون، آثار الوضوء على وجوههم وعلى أيديهم وعلى أرجلهم. فلما قال أمتي أمتي ما قالوا له هؤلاء ما هم من أمتك، وإنما صح أمتك، لكن هؤلاء غيروا غيروا وبدلوا. قال فأقول سحقا لمن غيروا وبدل، يعني بعدا لهم، بعدا لهم، أبعدهم الله، لماذا غيروا وبدلوا؟ فنحن ندعو إلى هذا الأصل، نعود إلى الكتاب وإلى السنة. إذا أردنا أن نشرب من حوض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ذلكم الحوض يا عباد الله الذي ماؤه أحلى من العسل، أحلى من العسل، وأبيض من اللبن، وأبرد من الثلج، معناه صافي في منتهى الصفاء، وحل في منتهى الحلاوة، أحلى من العسل، وبارد في منتهى البرودة، أبرد من الثلج. هل تفرق في هذا؟ والله إن التفريق في هذا خسارة. أيضا التفريق في نعيم الجنة خسارة. هذا كله من أجل البدع، فرق بأن وقع في البدع والهوى، وقع في الهوى. فإذا أردت أن تشرب شربة هنيئة من حوض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا تظمأ بعدها أبدا، فلا تظمأ بعدها أبدا، اتبعه، اتبعه من الدنيا، وسر على طريقته، سر على ما سار عليه، سر على ما سار عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتقيد به. الآن جاء رمضان مثلا، ما يهوى بعض الناس عندهم رمضان صياح، صياح وبدع، بعد خذ الحتين عندهم صياح، يسلم الإمام الركعتين من التراويح وعندهم أذكار يصيحون بها بصوت جماعي. الرسول ما فعل هذا، ما كان عندهم صوت جماعي لا في التراويح ولا في الصلوات الخمس، حتى بعضهم في الصلوات الخمس يصيحون صوت جماعي في الفجر في الظهر في العصر في المغرب وفي العشاء، كله صياح. يعد رمضان كأنه شهر الصياح. هل هذا فعله الرسول عليه الصلاة والسلام؟ تتقيد بطريقة الرسول، تطلب العلم، تتفقه في الدين، تسأل عن أمور دينك، تسأل عن السنة. سنة من؟ سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. تقول هل فعل هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام أم لا؟ ولا تسأل إنسان جاهل. أما لو سألت إنسان جاهل وصاحب بدعة وصاحب هوى ربما أفتح قال نعم، وأنت السبب، أنت ما سألت الشخص المتقيد بالدليل. لابد تسأل إنسان عنده علم بالكتاب وبالسنة، كما قال الله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الذكر هو الكتاب والسنة. تسأل إنسان مستقيم متمسك بالدين طالب علم أو عالم فقيه في هذه المسائل، إن كان عنده علم أفتاك وإلا سأل وأفادك. إن كان هو طالب ما عنده علم يسأل العلماء المتمسكين بالكتاب وبالسنة ويستفيد ويفيد غيره. فلا بد عباد الله من التقيد إذا أردنا الفلاح، إذا أردنا الفلاح والفوز في الدنيا وفي الآخرة لا نتبع الهوى. الهوى ليس بدين. بعض الناس في دعوتهم في تعليمهم في تحزيبهم للطلاب يتبعون الهوى. الهوى ما هو بدين. الدين قال الله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام. الله يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. تكون مع المسلمين مع العلماء مع الصالحين، لا تشد عن المسلمين عن العلماء، تكون مع أهل العلم المتبعين الكتاب والسنة، مع أهل الفقه مع أهل البصيرة مع أهل البصيرة الذين يبصرون الناس، فتكون دعوة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالله الله بطلب العلم وبالتفقه في الدين. ونشكركم على هذا الحضور، ونسأل الله أن يثيبنا جميعا، ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. والآن إلى الإجابة على الأسئلة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وفي يوم الجمعة الموافق 18 من شهر شعبان من عام 1431 هجرية، وفي منطقة طور من مديرية بني قيس، كان لفضيلة شيخنا ووالدنا الشيخ الفاضل والفضيلة العلامة محمد بن عبد الوهاب المصاب العبدلي حفظه الله تعالى وبارك فيه محاضرة قيمة وتوجيهات نافعة جليلة، ثم طرحت على سماحته مجموعة من الأسئلة. يقول السؤال الأول منها: نحن من منطقة الظاهر، فهل نحن مسافرون أم لا؟ وجزاك الله خيرا.
الحمد لله، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. أما بعد، فمذهب جمهور أهل العلم على أن المسافة التي يطلق عليها سفر أن تكون 80 كيلو، ومن الظاهر إلى بني قيس لا يبلغ هذا، فإذا أنتم في حكم المقيمين لقرب المسافة وبالله التوفيق.
وهنا السؤال يقول، سؤال ثاني: ما الحكم الشرعي إذا رفع المصلي؟ هل ينظر إلى قدميه أو إلى محل سجوده أو أن الكل جائز؟
إذا إيش؟
يعني الكلمة كأنها إذا رفع المصلي.
إذا ركع المصلي ينظر إلى موضع سجوده، يعني تنظر إلى موضع السجود قائما وراكعا وساجدا وبين السجدتين، يكون النظر إلى موضع سجودك إلا في التشهد، فيكون النظر إلى السبابة. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم وجزاكم خيرا. وهذا السؤال الثالث يقول فيه السائل: والله إني أحبكم بالله.
حدث الله نبي حسن الله.
ويسأل عن حكم الأناشيد على هذه، يقول التي ينسبونها إلى الإسلام ويقولون أنها إسلامية.
أنا أنصح بالابتعاد عنها حتى لا تأخذ الوقت عليك، وقت القرآن، وقت العلم، وقت الأحاديث. وبعض أهل العلم يشترط عليها شروط: عدم الإكثار من سماعها، وأن تكون خالية من جميع آلات اللهو والطرب، فلا دف ولا طبل ولا أي آلة من آلات اللهو والطرب، وأن تكون بألفاظ محترمة، كلمات طيبة هادفة، مثل الشيخ الألباني رحمة الله عليه له شروط عليها: عدم الإكثار حتى لا تخرج عليه الأوقات الكثيرة، وأن تكون خالية من جميع آلات اللهو والطرب، وأن تكون بكلمات محترمة، كلمات طيبة، ما تكون كلمات قبيحة أو مخالفة للدين. أما الشيخ الفوزان والشيخ عبد العزيز آل الشيخ فيريان أنها من البدع وأنها من طريقة الصوفية، لهذا غسل الابتعاد عنها أولى وأفضل. فإن كان ولا بد فبما اشترطه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. وبالله التوفيق.
وفقكم الله وبارك فيكم. وهذا السؤال الرابع يقول فيه السائل: إن في بلادنا يوجد رهن وصفته أنك إذا أخذت من شخص على سبيل المثال 50,000 ريال تضع مقابل ذلك 7 أرف. يقول: وطلب مني المسترهن أن أسقط له جميع البذور، فما الحكم الشرعي في هذا؟
القرض مشروع والرهن كذلك، آية في سورة البقرة آية الرهن بعد آية الدين. لكن لا يجوز أن يجر القرض منفعة، فإذا جر القرض منفعة كانت هذه المنفعة ربا. فكونه كونك ترهنه قطعة أرض يقوم هو بزراعتها واستغلالها حتى ترد إليه ماله، هذا ربا. لكن لو كان أرهنته الوثيقة فقط، أما الأرض فهي تحتك، هذا لا بأس. عنده رهن الوثيقة وعندك استلام بهذه الوثيقة أنها عنده، أو ترهنه سلاح، أو ترهنه دابة. قد جاء فيما يتعلق بالدابة حديث أن الحمار مثلا يركب عليه بمقابل طعامه، والبقرة يشرب لبنها بمقابل طعامها. لكن المسور مثلا رهن يبقى محفوظ على جنب في داخل البيت حتى يأتي بالمبلغ، أو السيارة قد يحصل خراب على المسور، قد يحصل خراب على السيارة، يدخل في مشاكل، فيقول له: سيارتك محفوظة ولا استعملها لأنها لا تحتاج إلى طعام. مثل الثور مثل البقرة تحتاج إلى طعام، لكن السيارة والموتور ما يحتاج إلى طعام. وبالله التوفيق. نعم. من هو الذي يزرعها؟
صاحب
المقترض. صاحب الأرض وإلا صاحب المال؟ صاحب المال المقرض هو الذي يزرع. المقرض أخذ الأرض وزرعها ويرد. نعم. نبدأ بصاحب المال. المقرض يزرع ويعطي للمالك النصف. هذا في فتوى للشيخ مقبل رحمة الله عليه بالجواز، وحكمه حكم أي إنسان يزارع على النصف أو على الثلثين على حسب الاتفاق. أما إذا كان المزارع المقترض الذي هو صاحب الأرضية فهنا ما يجوز، يعني زرعها وهي ملك له وكأنها ملك الثاني ويرده النصف، هنا منفعة قرض جر منفعة فما يجوز. وبالله التوفيق. أي سؤال؟
إذا كان مثلا هذا المرتاح لما يصرح عنده يقول لك في وقت محدد إذا لم تأتي بالمبلغ الصداع حساب هذه.
يقول بعض الناس يعطيه المال المقروض ويقول له الأرض عندي ولكن لمدة معينة، إذا لم تعطيني مالي فهذا هذه الأرض خلاص صارت ملك لي
في البيع.
هذا ما يجوز. إن كان راح ما يجوز، وإن كان بيع ما يجوز، لأنه ما عندنا بيع لمدة. هنا هذا ما يجوز كله، لا هذا ولا هذا، يبقى رهن رهن. تفضل.
في نفس هذا الموضوع، جزاك الله خير يا شيخ محمد. في نفس هذا الموضوع يقول إذا مات الراهن أو المرتهن الأرض تروح للمرتهن.
للمرتهن لصاحب المال؟
أنا أعطيته 20,000 وأعطاه الأرض. إذا مات مالك الأرض، الأرض كلي.
ما يجوز.
ورثته اشتروا من شراء.
أي ما يجوز. يقول يعني بعض الناس إذا مات هذا أو هذا تصبح الأرض لصاحب المال للمقرض، ما يجوز. بقي الورثة، الورثة يدفعون لصاحب المال ماله ويأخذون أرض أبيهم ويتقاسمونها بينهم، والله المستعان.
هذا لدي سؤال.
تفضل.
يقول الشيخ عبد العزيز، هل الشيخ دوت من الجنة خلقت في النار، هل هذا صحيح؟
أن الجنة
خلقت في النار، عبد العزيز قال الشيخ.
خلقت من ماء. الله أعلم. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كيف أعد الجنة؟ علمها عند الله سبحانه وتعالى. مؤمن أن فيها من النعيم ما لا خطر على قلب أحد. وبالله التوفيق.
وفقكم الله وبارك فيكم. وهذا السؤال السادس يقول فيه السائل: يمكن رؤية بلادنا منظمة لها نشاط في تعليم النساء، ويزعمون أنهم سيعلمونهن القرآن والقص والقراءة والتبريد وبعض الألعاب الرياضية للذهن، ومن ثم يقولون أن عندهم دورات تدريبية إلى بعض المدن اليمنية، وقد جاءوا بتقريبا 4,000 موسيقية لتعليم الطلاب والطالبات إلى آخر السؤال. يقول: ما حكم الشرع في مثل هذه المنظمة؟
أنا أنصح المسلمين أن ينتبهوا على محارمهم، على نسائهم، زوجات وبنات وأخوات إلى غير ذلك. أنتم مسؤولون عنهن أمام الله غدا يوم القيامة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أعداء الإسلام لا يؤمنون، الكفار لا يؤمنون، رأوا اليمن بلد مسلم وبلد على الفطرة وناس مساكين على فطرهم يريدون تمزيقه وتخريبه وإفساده، فلهم نوايا خبيثة على اليمن. اليهود والنصارى لهم نوايا خبيثة على اليمن، يأتون باسم التعليم أو باسم الصحة أو باسم التعاون ويفعلون الأفاعيل. فأنا أقول يا عباد الله كونوا على حذر. انظر، يقول لك عندهم آلات موسيقية، يعني معناه يخرجونهن مغنيات ومطربات، وقد كانت عفيفة محترمة مؤمنة مصلية صائمة صالحة في بيتها، وعندهم رحلات إلى المدن ولا يبالون بالمحرم، يأخذون البنت بدون محرم، حتى لو كان في محرم فين سيكون المحرم؟ يمكن يروحون أي مكان في الشارع وهي داخل، إيش يسوون؟ إيش يفعلون؟ فيا أخي اتق الله في بنتك، لا ترسلها معهم إلى أي مكان إلى أي مدينة، ولا تأمن أن يعلموها. يا ناس علموا بناتكم في بيوتكم وفي قراكم، واحدة معروفة يمنية مؤمنة صالحة قارئة يجتمع إليها بنات القرية وأمهات البنات ويتعلمنا منها القراءة والكتابة ويتعلمنا القرآن ويتعلمنا الحديث. لا تكون حزبية هذه المعلمة، لا تكون حزبية ولا تكون عميلة أيضا لأي منظمة نصرانية. انتبهوا على أنفسكم يا عباد الله، أنتم في عصر كثر فيه الفتن، كثرت فيه الفتن والمصائب، نسأل الله العافية والسلامة. وانظروا أيضا إلى وضع الحوثيين وإلى وضع أصحاب الحراك، كل هذا بدعم من الخارج، يريدون إشعال الفتن في بلادنا، إما عن طريق الرجال وإما عن طريق النساء وإما عن طريق الشباب. المهم يريدون إشعال نار الفتنة. فالحمد لله أهل السنة يدعون إلى الأمن وإلى الأمان وإلى الاستقرار وإلى تقوى الله وإلى التمسك بالدين، ولأنه لا عز لنا ولا كرام إلا بتمسكنا بديننا. وهذا أيضا يعتبر من الغزو الفكري إلى القرى، القرى والمدن، يعني حتى القرية ما سلمت من الغزو الفكري من قبل أعداء الإسلام، يغزونهم باسم أنها جمعية خياطة أو تعليم أو صحة أو فكونوا حذرين من النصارى ومن النصرانيات، وأيضا ممن هو عميل يمني لكنه عميل لهم يتبع مصالحه ولا يبالي بالدين. نسأل الله العافية والسلامة وبالله التوفيق.
ورحمة الله وبارك فيكم ودفع عنكم كل سوء مقرور. وهذا السؤال السابع يقول فيه سائل: ما توكيدكم حفظكم الله لمن يصوم رمضان ويبيت ينظر إلى هذه الآلات من الدجوج والتلفاز، ينظر إلى التمثيليات ويستمع إلى الأغاني إلى آخر تلك المعاصي؟
لا شك أن الأجر ينقص، فرق ما بين إنسان صام رمضان وقام رمضان لا أغاني ولا قات ولا دخان ولا شمة ولا سب ولا لعن ولا نظر إلى الشاشات وإلى النساء الأجنبيات ولا سماع للمغنين ولا للمطربين، هذا أجر عند الله عظيم الذي هو بعيد عن هذه الأشياء. إنما هو قرآن وحديث وذكر وطاعة وصلاة مع الجماعة، تراويح مع الجماعة والصلاة الخمس مع الجماعة، وآخر صائم ولكن يستعمل هذه الأشياء، عنده اللعن وعنده السب وعنده الشتم في الليل وفي النهار، وفي الليل عنده القات والدخان والشمة وعنده أيضا الشاشات والنظر إلى النساء الأجنبيات، فهذا أجره ناقص، وربما ينتهي أجره، ينتهي في يومه، وربما إذا انتهى الأجر يضاف عليه حقوق وآثام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، يعني معنى أن هذا ما عنده إلا التعب، الجوع والعطش، وإلا فأجر صيامه قد توزع. سب هذا وشتم هذا وقذف هذا واحتقر هذا واستهزأ بهذا، أجر صيامه قد توزع حقوق للناس عليه، وربما أجر صيامه ما يفي، فيتحمل هو من ذنوبهم ومن سيئاتهم. فأقول: الله الله، نحن على مقربة من شهر رمضان، شهر الصيام والقيام، شهر الصبر والاحتساب. استغلوا أوقاتكم في رمضان بالخير، الليل والنهار صيام وقيام وتلاوة قرآن وذكر ودعاء واستغفار وصدقة وعمرة. قال عليه الصلاة والسلام: عمرة في رمضان تعدل حجة معي. وقال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فالله الله، في المحافظة على صيام رمضان وعلى قيامه، وابتعدوا عن القات، أوصيكم بهذا، ابتعدوا عن مضء القات وعن بيعه وعن شرائه وعن حضور مجالسه وعن زراعته وعن حمله على السيارات. هذا القات لا يسمن ولا يغني من جوع، ما في أي منفعة، ما في إلا البلاء والمرض والنكد. ابتعدوا عنه، عن الدخان والتنباك والجراك والشمة، كل هذه من الخبائث التي يقول الله فيها: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. رواه الإمام البخاري في صحيحه عن خولة بنت ثامر رضي الله عنها: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق. بغير حق، المال الذي عندك هو مال الله، وهو عندك عارية أنت مسؤول عنه يوم القيامة. يتخوضون، يضيعون المال في غير طاعة. قال: فلهم النار يوم القيامة. أسأل الله التوفيق لي ولكم ولجميع المسلمين، والمحاضرة إن شاء الله في الأسبوع القادم في مثل هذه الليلة إن شاء الله في مدينة عبس بإذن الله، بجوار مسجد الرسالة إن شاء الله. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنحمد الله الذي أكرمنا وإياكم لهذه الدعوة المباركة، دعوة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الدعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، كما قال الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. هذه الدعوة المباركة كم تعلم فيها من أناس، من رجال ومن نساء، من شيبان ومن شباب، كم تفقهوا من فضله سبحانه وتعالى. دعوة كريمة مباركة بعيدة عن الفتن، بعيدة عن الشرب، بعيدة عن كل مخالفة. كيف لا تكون كذلك وهي ميزانها الكتاب والسنة وعلى فهم السلف الصالح، تحذر من البدع باختلاف أنواعها وأشكالها، وتحذر من الحزبية باختلاف أنواعها وأشكالها، وتحذر من المعاصي باختلاف أنواعها وأشكالها، تحث على مكارم الأخلاق، تحث على الخير وتأمر به، تدعو إلى التوحيد وتحذر من الشرك، تدعو إلى السنة وتحذر من البدعة. دعوة فيها الرحمة كما قال الله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. دعوة بعيدة عن العنف، بعيدة عن الفتن والمشاكل، تتلقى الأوامر والنواهي من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فقد جاء في الحديث الصحيح أن يهوديا مر برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: السام عليك. والسام هو الموت. وانظر إلى أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو قدوتنا جميعا، قال: وعليك. انظر إلى الخلق الكريم، هذا اليهودي يسب الرسول عليه الصلاة والسلام ويدعو عليه بالموت، لأن السام هو الموت. وهذا رسول الله عليه الصلاة والسلام، حقه الإكرام والتشريف، لكن انظر كيف صبر. قال: وعليك، بهدوء بدون عنف. فسمعت عائشة رضي الله عنها من الداخل، ظنت أن الرسول لم يسمع كلام اليهودي، فقالت: عليكم السام واللعنة يا إخوان القردة والخنازير. انظروا أيضا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لها: يا عائشة، مهلا يا عائشة، إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. سبحان الله. إذا لم نأخذ الأخلاق من رسولنا عليه الصلاة والسلام فمن أين نأخذها؟ فالرسول اعتبر ردها بذلك الأسلوب: وعليكم اللعنة يا إخوان القردة والخنازير، اعتبره فحشا في الكلام. فقال: يا عائشة، مهلا يا عائشة، إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أو ما سمعت ما قال لك؟ قال لها: أو ما سمعت ما رددت عليه؟ معنى أنا سمعت ما قال لي، دعا علي بالموت، لكن قد رددت عليه ردا جميلا: وعليك. أو ما سمعت ما رددت عليه؟ يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. هو دعا علي لكن ما يستجاب له، لأنه كافر، ثم أيضا هو ظالم، ما هو مظلوم، هو ظالم حين دعا بهذه الدعوة. أنا رددت عليه: وعليك. أنا مظلوم لأنه دعا علي. يستجاب لنا فيهم، في اليهود ولا يستجاب لهم فينا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على ما سواه. الواجب علينا وعلى جميع المسلمين تلقي الدين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو القدوة الحسنة وهو الأسوة، كما قال الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا القدوة الحسنة والأسوة الحسنة، فيحقق لنا ذلك أنها في رسول الله عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لمن هذه الأسوة الحسنة؟ قال: لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إذن علينا أن نتأسى به، فهو إمامنا وقدوتنا وأسوتنا ومعلمنا ومرشدنا صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على ما سواه. على هذا الحديث وأمثاله قامت دعوة أهل السنة والجماعة على الرفق، على العلم، على الحكمة، على الصبر، على تحمل أذى الناس، على تعليم الناس. وهكذا ينبغي أن تقوم، وهذا من فضل الله على أهل العلم وعلى دعاة أهل السنة الذين يدعون الناس إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. دعوة ما فيها حزبية ولا فيها ثورات ولا انقلابات ولا فيها اغتيالات ولا فيها فتن ولا فيها تحريش ولا ترويع، وإنما دعوة سلام ودعوة خير ودعوة علم ودعوة هدى، تحذير للناس من الشرك، تحذير لهم من البدع ومن المعاصي، دعوة لهم إلى ربهم، دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ليس إلى حظوظ النفس ولا إلى دنيا ولا إلى مصالح، وإنما تدعو الناس إلى ربهم سبحانه، إلى أن يعبدوه وإلى أن يوحدوه وإلى أن يطيعوه وإلى أن يعرفوه بأسمائه وصفاته. ودعوة أيضا إلى الاقتداء برسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. فنحن نقرأ الآيات ونقرأ الأحاديث ونستفيد، نستفيد من الآيات ونستنبط من الآيات، ونستفيد أيضا من الأحاديث، من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. انظروا الرسول ما انتقم منه، ما أخذ يلعنه ويسبه ويشتمه ولم يأمر بحبسه، وإنما كما قال الله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذا من رحمته أنه صبر عليه، فقد قال وعليه، رد ما دعا به عليه وسكت. إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. كون الإنسان يلعن ويسب ويشتم ويحتقر ويستهزئ ويسخر، فهذا من الفحش والتفحش الذي لا يحبه الله ولا يرضى به، ونحن عبيده. انظر حتى مع اليهودي، حتى مع اليهودي: إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. فكيف مع المسلم؟ من باب أولى. مع أخيك المسلم إذا أخطأ عليك إذا أساء إليك فلا تستعين معه الفحش والتفحش، وإنما الرفق الذي يحبه الله. إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. إيش هو ضد الرفق؟ العنف. يعطي على الرفق من الأجور والحسنات والثواب والدرجات ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على ما سواه. فنأخذ من هذا فوائد عدة، منها ما سمعتم فيما يتعلق بمجال الدعوة إلى الله عز وجل: الصبر على أذى الناس كما قال لقمان الحكيم وهو يعلم ابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. فأمره بإقام الصلاة، وأمره بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم قال له: واصبر على ما أصابك. لأن من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر يؤذى، ما كل الناس يرتاحون له، ما يرتاح له إلا الصالحون المؤمنون الطيبون الصادقون. أما الذي يتبع هواه ويتبع المعاصي فإنه يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر فلا يتقبل، وتضيق عليه نفسه فيأخذ في الأذى والسب. فلهذا قال: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. فدعوة رسول الله عليه الصلاة والسلام هي القدوة وهي الأسوة وما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام. والواجب على المسلم أن يأخذ دينه من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. تجد بعض الناس يتعقد من الدين لأن فلان عقده، لأن فلان كذا وكذا. يا أخي فلان ما هو الدين، فلان ما هو الدين. إذا أخطأ فلان فخطأه رد عليه. خذ دينك من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وانظر من هو القدوة الحسنة، القدوة الكاملة هو الرسول عليه الصلاة والسلام. وهكذا أيضا حين بان ذلك الأعرابي في المسجد النبوي، تصور أنت هذا الموقف، المسجد النبوي مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، مسجد الصلاة فيه بألف صلاة، يأتي ذلك الأعرابي ويبول فيه، ليس في مسجدي ولا في مسجدك، وإنما بال في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبحضرة رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني والرسول حاضر موجود. فلما رآه الصحابة رضي الله عنهم أجمعين أغلبوا له القول، فقال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام: دعوه لا تجرموا عليه بولا، لا تقطعوا عليه بولا، خلوا يبول، دعوه اتركوه، لا تجرموا عليه بولا، لا تقطعوا عليه البول حتى لا يثبر هو، وحتى أيضا لا ينتشر البول في أكثر من مكان. فإذا ترك صار البول منحصر في مكان واحد حتى يتمكن من صب الماء عليه من أجل التطهير. فانظر إلى رحمة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما كان معروف بين الناس بالسب أبدا، سب هذا ويشتم هذا ويضرب هذا ويحبس هذا ويطرد هذا أبدا. وما أرسلناك إلا رحمة، رحمة للعالمين، ما هو رحمة لأولاد عمك لأصحابك، لا، للعالمين، لجميع الإنس والجن صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. وهذا هو الأصل، هذا هو الأصل في الدعوة الإسلامية، أنها رحمة، دعوة رفق، ولا يستعمل الأسلوب الخشن إلا في مواضعه بحسب الحاجة إلى ذلك وبحسب المصلحة، ينظر في المصالح والمفاسد. لأنه أيضا في الألفاظ أحيانا فيها شيء من التأديب من الرسول عليه الصلاة والسلام لأصحابه، كقوله لأبي ذر حين عير آخر بأمه، قال له يا ابن السوداء، فقال له يا أبا ذر أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، يعني فيك خصلة من خصال الجاهلية وهي الاحتقار. ثم قال يا ابن السوداء، فقد تأتي في بعض الأحاديث الألفاظ خشنة توضع في موضعها، وإلا فالأصل العام هو الرفق، هذا هو الأصل، أن تستعمل الرفق في الدعوة إلى الله، والرفق مع أهلك، مع أولادك، مع جيرانك، مع أصحابك، مع شركائك. ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. هذا كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا عام وتشريع عام كما سمعتم، تشريع عام. ما كان الرفق في شيء إلا زان، يزينه ويجمله ويحسنه وتصلح الأمور وتجمل وتحسن. وهذا لا يختص بالدعاة إلى الله، بل هو عام للجميع، حتى الزوج مع زوجته، والأب مع أولاده، والأخ مع إخوانه، وصاحب العمل مع عماله، وهكذا المدرس مع طلابه، الشريك مع شركائه. ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. إذا نزع الرفق، ما الذي يحل محله؟ العنف. وإذا وقع العنف، ما الذي ينتج عنه؟ الشين، الشين، الشيء المشان، يعني أن الشيء ما يكون جميل مع وجود العنف، وإنما يحصل فيه الشين ويحصل فيه الفساد ويحصل فيه الإفراط والأخطاء. الناس بحاجة ماسة إلى التأسي برسول الله عليه الصلاة والسلام، الميزان الرسول، القدوة الرسول عليه الصلاة والسلام، كما قال الإمام مالك رحمة الله عليه: كل يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر، ويشير إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإنسان معرض للخطأ مهما كان، لكن القدوة والأسوة هو رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. فانظروا إلى صبره وإلى حكمته، تركه يبول، ولما انتهى أمر بصب دلو كبيرة ممتلئة ماء على موضع البول، فطهر ذلك الموضع بالمكاثرة، يسميه العلماء هنا طهارة، هنا بالمكاثرة، يعني الماء كثير أكثر من النجاسة. النجاسة شيء يسير، والماء المصبوب عليه كثير فيطهر بالمكافأة، لا يحتاج إلى إخراج التراب من المسجد ويؤتى بتراب آخر، لا يحتاج إلى هذا. وحتى لو كان المسجد مبلط أو عليه طبطاب نفس الكلام، وبال يكون صب الماء عليه بالمكافرة ويسير هذا الماء إلى خارج المسجد. وإن كان من غير بلاط هو تراب ونيس يصب عليه فوقه فيطهر بالمكافرة. ثم بين له الرسول عليه الصلاة والسلام بأن هذه المساجد لم تبنى، لا يصلح فيها أذى الناس، إنما هي لذكر الله وللصلاة ولقراءة القرآن وللعلم، علمه الرسول عليه الصلاة والسلام. وهو ما فعل هذا إلا لأنه جاهل، يجهل الحكم. فانظروا كيف صبر عليه وكيف رفق به، ما قال اضربوه، ما قال احبسوه، ما قال اركلوه، وإنما قال دعوه لا تزرموا عليه بوله، لأنه قد يحصل له ضرر صحي، فقال لا تزرموا عليه بوله. ولأن البول كما قلنا قد ينتشر إلى أكثر من مكان، هكذا يقول الله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما أحوج المسلمين والدعاة إلى الله إلى التأسي الصحيح برسول الله عليه الصلاة والسلام، وجعله قدوة في كل شيء، قدوة في كل شيء. جاءه شاب فقال يا رسول الله إذن لي بالزنا. انظر إلى هذه المواقف كيف يواجهها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف يعالجها، وتأسى به واقتدي به. ذاك يقول وهذا يستأذن في الزنا، كيف عالج البائن وكيف عالج المستأذن في الزنا؟ يقول شاب يقول يا رسول الله إذن لي يعني اسمح لي بالزنا. فقال اذنه تعال اقترب مني، اقترب اذنه حتى صار بين يديه. انظر كيف علمه، ما قال اضربوه، ما قال احبسوه، ما قال اخرجوه من البلاد. دعوة الرسول تعليم عليه الصلاة والسلام وصبر ورفق وحكمة ولين. قال له هل تحبه لأمك؟ قال لا. قال وكذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم. هل تحبه لأختك؟ قال لا. قال وكذلك الناس لا يحبونه لأخواتهم. هل تحبه لابنتك؟ قال لا. قال وكذلك الناس لا يحبونه لبناتهم. هل تحبه لعمتك؟ قال لا. قال وكذلك الناس لا يحبونه لعماتهم. هل تحبه لخالتك؟ قال لا. قال وكذلك الناس لا يحبونه لخالاتهم. ثم وضع يده على صدره ودعا له أن الله يطهر قلبه وأن الله يثبته، فقام من مكانه ذلك وهو مقتنع بما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، وخلق لا يمكن يلتفت للحرام بأي حال. ما قال اضربوه، ما قال هجروه، ما قال خرجوه من البلاد أو احبسوه، وإنما قربه وعلمه. هكذا الدعوة. فمن الخطأ الكبير أن ننفصل عن الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا والله خطأ عظيم. لأن الانفصال عنه في دعوته، في أسلوبه، في معالجاته لأمور الناس، في صبره، في حلمه، في رفقه، معناه أننا سنفيه وسنظل. لابد من الرجوع إلى الكتاب والسنة، والأسوة هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما غيره فكما قال الإمام مالك رحمة الله عليه: كل يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر، ويشير إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، معناه إلا رسول، فكلامه مقبول. كلام الرسول لا يقال ناخذ منه ما وافق الحق، لا، كله حق، كله حق. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، كما قال الله: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فشيء جاءنا عن الرسول عليه الصلاة والسلام نقول السمع والطاعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا الدعوة إلى الله توقيفية، الدعوة إلى الله ما هي بالانتقام، باسم الدعوة ينتقم من فلان، وباسم الدعوة يسب فلان، وباسم الدعوة يلعن فلان، وباسم الدعوة يقاطع فلان. الدعوة إلى الله عبادة، الدعوة إلى الله عبادة. الذي أمر بالصلاة هو الذي أمر بالدعوة. الله أمر بالصلاة، أمر بالصيام، أمر بالحج، أمر بالدعوة، كلها عبادات. والعبادات توقيفية، تؤخذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. كما أن المصلي لا يصلي بالهوى ولا يصلي بالخبرة، له خبرة وبالتجربة، لأن الصلاة لا تخضع للخبرة ولا للتجربة، إنما تؤخذ من الدين، من الكتاب ومن السنة. فكذلك الدعوة إلى الله تؤخذ من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فمن صلى بهواه يأثم على قدر المخالفة. من حج بالهوى وبعقله يأثم على قدر المخالفة. وهكذا من دعا إلى الله بالهوى وبحسب عقله يأثم على قدر المخالفة. معناه من أراد أجرا عظيما من صلاته فليصلي كما صلى رسول الله عليه الصلاة والسلام القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي. رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث مالك ابن الحويرث رضي الله عنه. ومن أراد أجرا عظيما من حجه فليحج كما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: خذوا عني مناسككم فإني لعلي لا أحج بعد عامي هذا. رواه الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه. وفعلا ما حج بعدها، مات الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: خذوا عني. هو الإمام، هو إمام المسلمين، هو القدوة، هو الأسوة، هو الرسول، هو النبي عليه الصلاة والسلام. نأخذ عنه الدين، نأخذ عنه الدين، نأخذ عنه الدعوة إلى الله، نأخذ عنه المعاملة مع الناس، نأخذها عن الرسول. كيف كان يتعامل مع أهله، مع أولاده، مع زوجاته، مع جيرانه، مع أصحابه، مع الناس، نأخذها عنه عليه الصلاة والسلام. وهكذا فيما يتعلق بالأخلاق والسلوك، نأخذها عنه. فيما يتعلق بأكله، بشربه، بنومه، بيقظته، بجميع حالاته، نأخذها عن الرسول عليه الصلاة والسلام. وخصوصا أيضا الدعاء إلى الله، العلماء وطلبة العلم واجب عليهم أن يتقيدوا بما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الهوى منتظر للشخص، متى خالف الدليل وقع في الهوى، كما قال الله: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. معناه أن المخالف لطريقة النبي عليه الصلاة والسلام هذا صاحب هوى، وصاحب الهوى معنى أنه ضال وأنه ظالم. لهذا قال: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، ثم ختم الآية بقوله: إن الله لا يهدي القوم الظالمين. معنى المخالف صاحب هوى، صاحب الهوى ضال وظالم، ضال ضل عن طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام، وظالم فإنه خالف، عرض نفسه للعذاب، عرض نفسه وعرض غيره للعذاب. فإذا لا نجاة من اتباع الهوى المترتب عليه الضلال والظلم إلا باتباع النبي عليه الصلاة والسلام وبالاستجابة لرسول الله، كما في هذه الآية: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ولم يحدد نوع المستجاب له، هل نستجيب له في الصلاة، في الصيام، في الزكاة، ما حدد، ليدل على العموم والشمول، يعني في كل ما في كل مجال الدين، في كل ما يتعلق بأمر الدين نتأسى به عليه الصلاة والسلام، ومنه الدعوة إلى الله، ومنه تعليم الناس الخير، لأن الشيطان قد يدخل على المعلم على أنه يعلم، وإذا به يسب هذا الطالب ويسب هذا الطالب ويطعن في هذا وفرقهم شجر مدر. فنقول: يا معلم، قد سبقك في التعليم رسول الله عليه الصلاة والسلام، فانظر كيف علم أصحابه فتأسى به واقتدي به. وهكذا الإمام الذي يصلي بالناس، صلى بالناس الرسول عليه الصلاة والسلام، الخطيب الذي يخطبهم قد خطب الرسول عليه الصلاة والسلام، والقاضي الذي يقضي بين الناس قد قضى رسول الله عليه الصلاة والسلام، والمفتي الذي يفتي الناس قد أفتى رسول الله عليه الصلاة والسلام، والداعي الذي يدعو الناس قد دعا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو القدوة للجميع. وهكذا أيضا أنت أيها المصلي، أيها الصائم، تصلي كما صلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، تصوم كما صام رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، تحج كما حج، تعتمر كما اعتمر، كيف كان يتعامل مع زوجاته فتعامل أنت أيضا مع أهلك ومع أولادك ومع إخوانك ومع جيرانك. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. انظر أيضا إلى هذه التوكيدات، اللام وقد المفيدة للتحقيق، فالله يحقق أن القدوة الحسنة والأسوة الحسنة في رسوله عليه الصلاة والسلام الذي قال الله فيه: وإنك لعلى خلق عظيم. خلق عظيم وخلق كريم عليه الصلاة والسلام. والله يقول أيضا في حق نبيه عليه الصلاة والسلام: وإن تطيعوه تهتدوا. هذه ضمانة، ضمانة لك يا عبد الله بالاهتداء التام إن أنت أطعت رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. ولم يحدد نوع الطاعة في أي مجال أطعته، ليعم جميع المجالات. وإن تطيعوه تهتدوا. وأنت تقول في صلاتك: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. في كل ركعة الإرهاب، في الجهرية والسرية، في الليلية والنهارية، في الفرضية والنفلية، وأن تقول اهدنا الصراط المستقيم. والله يقول وإن تطيعوه تهتدوا، أطع رسول الله فإن أطعته فأنت على الصراط المستقيم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. فهذا يعتبر من الأصول العظيمة التي دعا إليها الإسلام، التأسي برسول الله عليه الصلاة والسلام والتقيد بطريقته. هذا الذي أفل عنه كثير من الفرق، ومن حارت الفرق إلا بسبب انحرافها عن هذا الأصل، عدم التقيد بهدي النبي عليه الصلاة والسلام وعدم الارتباط به. رسول الله يربطنا يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا رابط عظيم ربطك به وبصلاته وبما كان عليه. وقال خذوا عني مناسككم، كل هذه روابط أنت مربوط به عليه الصلاة والسلام. وانظر أيضا في القبر، كل من وضع في قبره يسأل عن الرسول ما مدى ارتباطه به في حياته الدنيوية. ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم، ما قولك فيه؟ يعني آمنت به، صدقتك، اتبعته، كنت مرتبطا بما جاء به، أم كنت بعيدا عنه؟ فمن كان مؤمنا ومتبعا يقول هو محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جاءنا بالبينات والهدى فآمنا واتبعنا. الله أكبر، هذا هو النصر، هذا هو النصر، الله نصره لأنه اتبع الرسول في الدنيا عليه الصلاة والسلام. فانظر إلى إجابته الصحيحة المسددة، مع أنه ما سموه له، وإنما قال يقول له الملكان الكريمان ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم. وأما الثاني الذي لم يهتدي بهديه وكان بعيدا عنه يقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. فيقال له لا دريت ولا تلوت، على الشك كنت وعليه مت وعليه تبعث يوم القيامة، نسأل الله العافية والسلام. فنحن يا عباد الله يجب علينا أن نرتبط بنبينا عليه الصلاة والسلام وبأخلاقه وبدعوته وبصلاته وبصيامه. كيف كان مع رمضان نكون كما كان، كيف كان مع شعبان نكون كما كان، لا نأتي بالبدع، لا نأتي بالمحدثات في شعبان ولا في رجب ولا في محرم ولا في رمضان، وإنما نتأسى به عليه الصلاة والسلام. ودائما السؤال عن سنته، هل فعل، هل أمر، هل أقر؟ لا نأتي بشيء من رؤوسنا، فإذا فعلنا ذلك فلنبشر بالخير وبالهداية وبالتوفيق وبالسداد. وأيضا أبشر أنك يوم القيامة إن شاء الله تحت لواء رسول الله عليه الصلاة والسلام، وممن يشرب أيضا من حوضه الكريم في ذلك اليوم، لأنه لا يشرب من ذلك الحوض إلا من كان على طريقته. أما من غير وبدل واتبع هواه فإن الله سبحانه وتعالى جعل ملائكة حول الحوض كثير، وجعل لهم علامات لأصحاب البدع والأهواء الذين اتبعوا أهواءهم ولم يتقيدوا بطريقة رسول الله عليه الصلاة والسلام. جعل الملائكة علامات على أولئك، يتركون الشخص حتى إذا دنا من الحوض دنا ليشرب، قال حتى إذا دنوا اختلجوا دوني، أخذوا على الخلف إلى الوراء وطردوا، قال فأقول أمتي أمتي. عرفهم رسول الله عليه الصلاة والسلام بآثار الوضوء، هؤلاء مسلمون مصلون متوضعون، قال فأقول أمتي أمتي، قال فيقال لي إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، إنهم غيروا وبدلوا. هذه المصيبة، الإحداث في دين الله هذه المصيبة، التغيير والتبديل هذه المصيبة، عدم السير على ما سار عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام في كل شيء حتى في الدعوة في كل شيء، إنهم غيروا وبدلوا. انظر ما قالوا له هؤلاء، ما هم أمتك، هؤلاء من بني إسرائيل، صح أمتهم مسلمون، هؤلاء متوضعون مصلون صائمون، آثار الوضوء على وجوههم وعلى أيديهم وعلى أرجلهم. فلما قال أمتي أمتي ما قالوا له هؤلاء ما هم من أمتك، وإنما صح أمتك، لكن هؤلاء غيروا غيروا وبدلوا. قال فأقول سحقا لمن غير وبدل، يعني بعدا لهم، بعدا لهم، أبعدهم الله، لماذا غير وبدل؟ فنحن ندعو إلى هذا الأصل، نعود إلى الكتاب وإلى السنة. إذا أردنا أن نشرب من حوض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ذلكم الحوض يا عباد الله الذي ماءه أحلى من العسل، أحلى من العسل، وأبيض من اللبن، وأبرد من الثلج، معناه صافي في منتهى الصفاء، وحل في منتهى الحلاوة، أحلى من العسل، وبارد في منتهى البرودة، أبرد من الثلج. هل تفرق في هذا؟ والله إن التفريق في هذا خسارة، أيضا التفريق في نعيم الجنة خسارة، هذا كله من أجل البدع. فرق بأن وقع في البدع والهوى، وقع في الهوى. فإذا أردت أن تشرب شربة هنيئة من حوض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا تظمأ بعدها أبدا، فلا تظمأ بعدها أبدا، اتبعه، اتبعه من الدنيا، وسر على طريقته، سر على ما سار عليه، سر على ما سار عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتقيد به. الآن جاء رمضان مثلا، ما يهوى بعض الناس عندهم رمضان صياح، صياح وبدع، بعد كل ركعتين عندهم صياح، يسلم الإمام الركعتين من التراويح وعندهم أذكار يصيحون بها بصوت جماعي. الرسول ما فعل هذا، ما كان عندهم صوت جماعي لا في التراويح ولا في الصلوات الخمس، حتى بعضهم في الصلوات الخمس يصيحون صوت جماعي، في الفجر في الظهر في العصر في المغرب وفي العشاء كله صياح، يعد رمضان كأنه شهر الصياح. هل هذا فعله الرسول عليه الصلاة والسلام؟ تتقيد بطريقة الرسول، تطلب العلم، تتفقه في الدين، تسأل عن أمور دينك، تسأل عن السنة، سنة من؟ سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. تقول هل فعل هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام أم لا؟ ولا تسأل إنسان جاهل. أما لو سألت إنسان جاهل وصاحب بدعة وصاحب هوى ربما أفتح، قال نعم، وأنت السبب، أنت ما سألت الشخص المتقيد بالدليل. لابد تسأل إنسان عنده علم بالكتاب وبالسنة، كما قال الله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الذكر هو الكتاب والسنة، تسأل إنسان مستقيم متمسك بالدين، طالب علم أو عالم فقيه في هذه المسائل، إن كان عنده علم أفتاك وإلا سأل وأفادك، إن كان هو طالب ما عنده علم يسأل العلماء المتمسكين بالكتاب وبالسنة ويستفيد ويفيد غيره. فلا بد عباد الله من التقيد إذا أردنا الفلاح، إذا أردنا الفلاح والفوز في الدنيا وفي الآخرة لا نتبع الهوى. الهوى ليس بدين. بعض الناس في دعوتهم في تعليمهم في تحزيبهم للطلاب يتبعون الهوى. الهوى ما هو بدين. الدين قال الله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام. الله يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. تكون مع المسلمين مع العلماء مع الصالحين، لا تشذ عن المسلمين عن العلماء، تكون مع أهل العلم المتبعين الكتاب والسنة، مع أهل الفقه مع أهل البصيرة مع أهل البصيرة الذين يبصرون الناس، فتكون دعوة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالله الله بطلب العلم وبالتفقه في الدين. ونشكركم على هذا الحضور، ونسأل الله أن يثيبنا جميعا، ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. والآن إلى الإجابة على الأسئلة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وفي يوم الجمعة الموافق الثامن عشر من شهر شعبان من عام 1431 هجرية، وفي منطقة طور من مديرية بني قيس، كان لفضيلة شيخنا ووالدنا الشيخ الفاضل والفضيلة العلامة محمد بن عبد الوهاب المصاب العبدلي حفظه الله تعالى وبارك فيه محاضرة قيمة وتوجيهات نافعة جليلة، ثم طرحت على سماحته مجموعة من الأسئلة. يقول السؤال الأول منها: نحن من منطقة الظاهر، فهل نحن مسافرون أم لا؟ وجزاك الله خيرا.
الحمد لله، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. أما بعد، فمذهب جمهور أهل العلم على أن المسافة التي يطلق عليها سفر أن تكون 80 كيلو، ومن الظاهر إلى بني قيس لا يبلغ هذا، فإذا أنتم في حكم المقيمين لقرب المسافة، وبالله التوفيق.
وهنا السؤال يقول، سؤال ثاني: ما الحكم الشرعي إذا رفع المصلي؟ هل ينظر إلى قدميه أو إلى محل سجوده، أو أن الكل جائز؟
إذا إيش؟
يعني الكلمة كأنها إذا رفع المصلي.
إذا ركع المصلي ينظر إلى موضع سجوده، يعني تنظر إلى موضع السجود قائما وراكعا وساجدا وبين السجدتين، يكون النظر إلى موضع سجودك، إلا في التشهد فيكون النظر إلى السبابة، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم وجزاكم خيرا. وهذا السؤال الثالث يقول فيه السائل: والله إني أحبكم بالله،
حبك الله ربي حسنا له،
ويسأل عن حكم الأناشيد على هذه، يقول التي ينسبونها إلى الإسلام ويقولون أنها إسلامية.
أنا أنصح بالابتعاد عنها حتى لا تأخذ الوقت عليك، وقت القرآن وقت العلم وقت الأحاديث. وبعض أهل العلم يشترط عليها شروط: عدم الإكثار من سماعها، وأن تكون خالية من جميع آلات اللهو والطرب، فلا دف ولا طبل ولا أي آلة من آلات اللهو والطرب، وأن تكون بألفاظ محترمة، كلمات طيبة هادفة، مثل الشيخ الألباني رحمة الله عليه له شروط عليها: عدم الإكثار حتى لا تخرج عليه الأوقات الكثيرة، وأن تكون خالية من جميع آلات اللهو والطرب، وأن تكون بكلمات محترمة، كلمات طيبة، ما تكون كلمات قبيحة أو مخالفة للدين. أما الشيخ الفوزان والشيخ عبد العزيز آل الشيخ فيريان أنها من البدع وأنها من طريقة الصوفية، لهذا غسل الابتعاد عنها أولى وأفضل. فإن كان ولابد فبما اشترطه الشيخ الألباني رحمة الله عليه، فبالله التوفيق.
وفقكم الله وبارك فيكم. وهذا السؤال الرابع يقول فيه السائل: إن في بلادنا يوجد رهن وصفته أنك إذا أخذت من شخص على سبيل المثال 50,000 ريال تضع مقابل ذلك 7,000، يقول وقد طلب مني المسترهن أن أسقط له جميع البذور، فما الحكم الشرعي في هذا؟
القرض مشروع والرهن كذلك، آية في سورة البقرة آية الرهن بعد آية الدين، لكن لا يجوز أن يجر القرض منفعة، فإذا جر القرض منفعة كانت هذه المنفعة ربا، فكونه كونك ترهنه قطعة أرض يقوم هو بزراعتها واستغلالها حتى ترد إليه ماله، هذا ربا. لكن لو كان أرهنته الوثيقة فقط، أما الأرض فهي تحتك، هذا لا بأس. عنده رهن الوثيقة وعندك استلام بهذه الوثيقة أنها عنده، أو ترهنه سلاح أو ترهنه دابة، قد جاء فيما يتعلق بالدابة حديث أن الحمار مثلا يركب عليه بمقابل طعامه، والبقرة يشرب لبنها بمقابل طعامها، لكن المسور مثلا رهن يبقى محفوظ على جنب في داخل البيت حتى يأتي بالمبلغ، أو السيارة قد يحصل خراب على المسور، قد يحصل خراب على السيارة، يدخل في مشاكل، فيقول له سيارتك محفوظة ولا استعملها لأنها لا تحتاج إلى طعام، مثل الثور مثل البقرة تحتاج إلى طعام، لكن السيارة والموتور ما يحتاج إلى طعام. قل بالله التوفيق. نعم. من هو الذي يزرعها؟ صاحب الأرض وإلا صاحب المال؟ صاحب المال المقرض هو الذي يزرع. المقرض أخذ الأرض وزرعها ويرد. نعم. نبدأ بصاحب المال. المقرض يزرع ويعطي للمالك النصف. هذا في فتوى للشيخ مقبل رحمة الله عليه بالجواز، وحكمه حكم أي إنسان يزارع على النصف أو على الثلثين على حسب الاتفاق. أما إذا كان المزارع المقترض الذي هو صاحب الأرضية فهنا ما يجوز، يعني زرعها وهي ملك له وكأنها ملك الثاني ويرده النصف، هنا منفعة، قرض جر منفعة فما يجوز. وبالله التوفيق. أي سؤال؟
إذا كان مثلا هذا المرتهن اللي صار عنده يقول لك في وقت محدد إذا لم تأتي بالمبلغ كذا كذا،
يقول بعض الناس يعطيه المال المقروض ويقول له الأرض عندي ولكن لمدة معينة، إذا لم تعطيني مالي فهذا الأرض خلاص صارت مثلي. هذا ما يجوز، إن كان راح ما يجوز، وإن كان بيع ما يجوز، لأنه ما عندنا بيع لمدة. هنا هذا ما يجوز كله، لا هذا ولا هذا، يبقى رهن رهن. تفضل.
في نفس هذا الموضوع، جزاك الله خير يا شيخ محمد. في نفس هذا الموضوع يقول إذا مات الراهن أو المرتهن، الأرض تروح للمرتهن.
للمرتهن صاحب المال؟
أنا أعطيته 20,000 وأعطاني الأرض. إذا مات مالك الأرض، الأرض كلي.
ما يجوز.
ورثته اشتروا مني شراء.
أي ما يجوز، يقول يعني بعض الناس إذا مات هذا أو هذا تصبح الأرض لصاحب المال للمقرض، ما يجوز، بقي الورثة، الورثة يدفعون لصاحب المال ماله ويأخذون أرض أبيهم ويتقاسمونها بينهم، والله المستعان.
هذا لدي سؤال.
تفضل.
يقول الشيخ عبد العزيز، هل الشيخ يقول ان الجنه خلقت في النار، هل هذا صحيح؟
ان الجنه
خلقت في النار، عبد العزيز قال الشيخ.
خلقت من ماء. الله اعلم. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: اعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كيف أعد الجنة؟ علمها عند الله سبحانه وتعالى، مؤمن أن فيها من النعيم ما لا خطر على قلب أحد. وبالله التوفيق.
وفقكم الله وبارك فيكم. وهذا السؤال السادس يقول فيه السائل: يمكن رؤية بلادنا منظمة لها نشاط في تعليم النساء، ويزعمون أنهم سيعلمونهن القرآن والخط والقراءة والتبريد وبعض الألعاب الرياضية للذهن، ومن ثم يقولون أن عندهم دورات تدريبية إلى بعض المدن اليمنية، وقد جاءوا بتقريبا 4,000 موسيقية لتعليم الطلاب والطالبات إلى آخر السؤال. يقول: ما حكم الشرع في مثل هذه المنظمة؟
أنا أنصح المسلمين أن ينتبهوا على محارمهم، على نسائهم، زوجات وبنات وأخوات إلى غير ذلك، أنتم مسؤولون عنهن أمام الله غدا يوم القيامة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أعداء الإسلام لا يؤمنون، الكفار لا يؤمنون، رأوا اليمن بلد مسلم وبلد على الفطرة وناس مساكين على فطرهم، يريدون تمزيقه وتخريبه وإفساده، فلهم نوايا خبيثة على اليمن. اليهود والنصارى لهم نوايا خبيثة على اليمن، يأتون باسم التعليم أو باسم الصحة أو باسم التعاون ويفعلون الأفاعيل. فأنا أقول: يا عباد الله، كونوا على حذر. انظر، يقول لك عندهم آلات موسيقية، يعني معناه يخرجونهن مغنيات ومطربات، وقد كانت عفيفة محترمة مؤمنة مصلية صائمة صالحة في بيتها، وعندهم رحلات إلى المدن ولا يبالون بالمحرم، يأخذون البنت بدون محرم، حتى لو كان في محرم، فين سيكون المحرم؟ يمكن يروحون أي مكان في الشارع وهي داخل، إيش يسوون؟ إيش يفعلون؟ فيا أخي اتق الله في بنتك، لا ترسلها معهم إلى أي مكان، إلى أي مدينة، ولا تأمن أن يعلموها. يا ناس علموا بناتكم في بيوتكم وفي قراكم واحدة معروفة يمنية مؤمنة صالحة قارئة، يجتمع إليها بنات القرية وأمهات البنات ويتعلمنا منها القراءة والكتابة ويتعلمنا القرآن ويتعلمنا الحديث. لا تكون حزبية هذه المعلمة، لا تكون حزبية ولا تكون عميلة أيضا لأي منظمة نصرانية. انتبهوا على أنفسكم يا عباد الله، أنتم في عصر كثر فيه الفتن، كثرت فيه الفتن والمصائب، نسأل الله العافية والسلامة. وانظروا أيضا إلى وضع الحوثيين وإلى وضع أصحاب الحراك، كل هذا بدعم من الخارج، يريدون إشعال الفتن في بلادنا، إما عن طريق الرجال وإما عن طريق النساء وإما عن طريق الشباب. المهم يريدون إشعال نار الفتنة. فالحمد لله أهل السنة يدعون إلى الأمن وإلى الأمان وإلى الاستقرار وإلى تقوى الله وإلى التمسك بالدين، ولأنه لا عز لنا ولا كرام إلا بتمسكنا بديننا. وهذا أيضا يعتبر من الغزو الفكري إلى القرى، القرى والمدن، يعني حتى القرية ما سلمت من الغزو الفكري من قبل أعداء الإسلام، يغزونهم باسم أنها جمعية خياطة أو تعليم أو صحة أو فكونوا حذرين من النصارى ومن النصرانيات، وأيضا ممن هو عميل يمني لكنه عميل لهم يتبع مصالحه ولا يبالي بالدين. نسأل الله العافية والسلامة وبالله التوفيق.
ورسولكم الله وبارك فيكم ودفع عنكم كل سوء مقرور. وهذا السؤال السابع يقول فيه السائل: ما توجيهكم حفظكم الله لمن يصوم رمضان ويبيت ينظر إلى هذه الآلات من الدجوج والتلفاز، ينظر إلى التمثيليات ويستمع إلى الأغاني إلى آخر تلك المعاصي؟
لا شك أن الأجر ينقص، فرق ما بين إنسان صام رمضان وقام رمضان لا أغاني ولا قات ولا دخان ولا شمة ولا سب ولا لعن ولا نظر إلى الشاشات وإلى النساء الأجنبيات ولا سماع للمغنين ولا للمطربين. هذا أجر عند الله عظيم الذي هو بعيد عن هذه الأشياء، إنما هو قرآن وحديث وذكر وطاعة وصلاة مع الجماعة، تراويح مع الجماعة والصلاة الخمس مع الجماعة، وآخر صائم ولكن يستعمل هذه الأشياء، عنده اللعن وعنده السب وعنده الشتم في الليل وفي النهار، وفي الليل عنده الغات والدخان والشمة، وعنده أيضا الشاشات والنظر إلى النساء الأجنبيات، فهذا أجره ناقص وربما ينتهي أجره، ينتهي في يومه، وربما إذا انتهى الأجر يضاف عليه حقوق وآثام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، يعني معنى أن هذا ما عنده إلا التعب الجوع والعطش، وإلا فأجر صيامه قد توزع، سب هذا وشتم هذا وقذف هذا واحتقر هذا واستهزأ بهذا، أجر صيامه قد توزع حقوق للناس عليه، وربما أجر صيامه ما يفي فيتحمل هو من ذنوبهم ومن سيئاتهم. فأقول: الله الله، نحن على مقربة من شهر رمضان، شهر الصيام والقيام، شهر الصبر والاحتساب، استغلوا أوقاتكم في رمضان بالخير، الليل والنهار صيام وقيام وتلاوة قرآن وذكر ودعاء واستغفار وصدقة وعمرة. قال عليه الصلاة والسلام: عمرة في رمضان تعدل حجة معي. وقال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فالله الله في المحافظة على صيام رمضان وعلى قيامه، وابتعدوا عن القات، أوصيكم بهذا، ابتعدوا عن مضء القات وعن بيعه وعن شرائه وعن حضور مجالسه وعن زراعته وعن حمله على السيارات. هذا القات لا يسمن ولا يغني من جوع، ما في أي منفعة، ما في إلا البلاء والمرض والنكد. ابتعدوا عنه، عن الدخان والتنباك والجراك والشمة، كل هذه من الخبائث التي يقول الله فيها: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. رواه الإمام البخاري في صحيحه عن خولة بنت ثامر رضي الله عنها: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق. بغير حق، المال الذي عندك هو مال الله وهو عندك عارية أنت مسؤول عنه يوم القيامة، يتخوضون يضيعون المال في غير طاعة. قال: فلهم النار يوم القيامة. أسأل الله التوفيق لي ولكم ولجميع المسلمين، والمحاضرة إن شاء الله في الأسبوع القادم في مثل هذه الليلة إن شاء الله في مدينة عبس بإذن الله بجوار مسجد الرسالة إن شاء الله. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.